قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
احنا لسه مع بعض في سلسله كيف نتعامل مع الله، وذلك كنا بناخد في درس كيف نتعامل مع الله اذا وقع الانسان منا في ذنب. نحاول مع بعض ان شاء الله النهارده ان احنا نؤمن درس امبارح. درس امبارح
نذكر بسرعة كيف نتعامل مع الله إذا وقعنا في دين. قلنا أول حاجة علق قلبك بالله وأكثر من الدعاء، فإن الله سبحانه وتعالى سييسر لك أمرك. اثنين، قلت لك ابدأ خذ بالأسباب الشرعية المتاحة، ابدأ اعمل اجتهد، وقلت لك على قدر عملك واجتهادك إن شاء الله يكون لك من الله عون وييسر الله سبحانه وتعالى لك أسباب الرزق. قلنا بعد كده ثلاثة، اوعى في يوم من الأيام تماطل يكون معاك اللي تدفع بيه الدين بتاعك وتخلص منه ومع ذلك انت مماطل. الأمر الرابع قلت لكم احذروا ان احنا تهاون في شأن الدين، لأن بعض الناس بتتهاون في شأن الديون وتكبر دماغها، ودي كانت ظاهرة انتشرت بصورة كبيرة جدا 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 بعد الانهيار الأمني اللي حصل الفترة اللي فاتت. فالناس يعني استحلت أموال بعض، واللي كان عنده فلوس استحل أموال مال غيره وغير ذلك. وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس وهو مجمع على ألا يؤديها لقي الله عز وجل يوم القيامة سارقا، يأبي ربنا سبحانه وتعالى وهو سارق. وقلنا بعد كده مهم جدا ان الانسان مننا يكون مع هذه الامور يجتهد كده في العمل الصالح بحيث ربنا سبحانه وتعالى يوفقه، وقلنا باذن الله ربنا سبحانه وتعالى يعينه على اداء هذا الدين طالما انه بداخله مجمع. وبعد كده وجهنا رساله للناس اصحاب الاموال، انا كنت اعطيك دين قلت يا ريت تيسر وتخفف، وقلت لك كمان يا ريت يكون في عفو كمان اذا كان اللي قدامي فعلا ماديا واقع. وذكرتكم بحديث ما من انسان يعطي لاخاه مالا، فسبحان الله كل يوم بيعدي هذا المال بيعدي على هذا المال بيكتب لي بايه؟ ها قال يسمى مثله صدقه. انا سلفت حسام 1000 جنيه كل يوم لحد شهر 12، قلت لكم المثل ده امبارح، لحد شهر 12، يبقى من النهارده لحد شهر 12 كل يوم يتحط في ميزان حسناتي ايه؟ 1000 جنيه. فاذا جاء موعد السداد وما قدرش حسام يسدد وانا عفيت او قلت له لحد ما يكون عندك ميسره اسدد، يبقى اذا جاء موعد الوفاء كتب له ايه؟ مثليه صدقه، مثليه صدقه. النهارده نكمل مع بعض هذا الدرس علشان نختمه بقى ان شاء الله. من المهم جدا كيف تتعامل مع الله اذا استدنت دينا، يا ريت تكتب، يا ريت تكتب. مفيش اي عندنا مشكله يا جماعه من كتابه الديون. بعض الناس بيحتسب او بيظن ان انا لما اكون انا واخويا اخويا استلف مني او انا استلفت من اخويا ان احنا طالما كتبنا ورقه ان انا بخونه، لا ده دين وشرع. مفيش عندي ابدا اي مشكله ان النهارده لو في حد بيستلف من حد فلوس انه يكتب. وهذا ما قاله الله تبارك وتعالى في اطول ايه من القران. ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى ايه؟ ما عنديش اي مشكلة ان انا اكتب، ده امر من ربنا سبحانه وتعالى. وهذا الامر طبعا ليس على الوجوب بل هو للاستحباب، لان هذه الاية طبعا جاء من بعدها اية اخرى وهي قول الله سبحانه وتعالى فان امن بعضكم بعضا ها فليؤدي الذي اؤتمن امانته. ونختم بقى هذا الدرس باهم نقطة واخطر نقطة واعظم نقطة مهم جدا ان احنا نتكلم عنها النهاردة، وهي اللي هتاخد الدرس تقريبا معظمه. بعض الناس لما بيقع في دين بيروح يقترض قرض ربوي من أجل أن يسد هذا الدين اللي هو وقع فيه، وبالتالي هو بيخرج من مشكلة واحدة لكم مشكلة؟ لا لا مش اتنين بس، ده 200,000 مشكلة لا حصر لها. عايز أقول أنت قدامك دايما طريقين لسداد الدين، الطريق الأول طريق بتتعامل فيه مع ربنا سبحانه وتعالى، ويكون النتيجة إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يستدين دينا وهو يريد قضاء إلا كان له من الله عون ويسر له أسباب الرزق. ده الطريق الأول، إنك تبدأ تجتهد بقدر ما تستطيع، والله هتلاقي ربنا بيعينك، وهتلاقي أسباب الرزق اتفتحت ليك، وهتلاقي ربنا بيوفقك توفيق غير طبيعي. وهنا بالفعل بتلاقي سبحان الله بركة المال، وإن كان المال اللي جاي لك ده ضعيف جدا أو قليل جدا، تلاقي ما شاء الله ربنا بيبارك لك في هذا المال، وتلاقي سبحان الله دينك بيتسد بسرعة، وتلاقي سبحان الله ربنا بيقذف في قلب صاحب المال يعني رحمة بيك ورأفة بيك وعفو عنك شيء غير طبيعي. الجهة الثانية مباشرة إنك تدور على سداد هذا الدين بطريقة لا يحبها الله، لا يرضاها الله سبحانه وتعالى. الطريقة دي هي إيه؟ إن أسهل حاجة عندنا النهاردة، اللي عايز يتجوز هات قرض ربوي، اللي عايز يجيب عربية هات قرض ربوي، اللي عايز يدفع مصاريف الدراسة بتاعت الأولاد هات قرض ربوي، اللي عايز مش عارف يجيب إيه هات قرض ربوي. وأنا يا جماعة اللي ينزل منكم القاهرة ويمشي بس على طريق المحور كده، امشي بس على طريق المحور كده، كل 200 متر تلاقي يافطة كبيرة معانا تحقق أحلامك، القرض اللي مش عارف إيه لتيسير للزواج، القرض مش عارف إيه للعربية، القرض مش عارف إيه. وسبحان الله سبحان الله بعد كده بتلاقي البيوت دي بتنهار، ما بتبقاش سعيدة، ما بتحققش أحلامها، البيوت دي بتنهار. ليه؟ لأن هي بدأت من البداية غلط. تلاقيك تصب لك كده على اليافطة الكبيرة قوي معانا تحقق أحلامك، أحلام أنت عارفين كان بيحلم بإيه؟ إنه دخل جهنم، هو ده الحلم اللي هيتحقق معاه. سبحان الله. لا يا جماعة، أنا عايز أقضي ديني ممشيش في طريق غلط، امشي في طريق صح علشان ربنا يعينك، علشان ربنا يوفقك، مش علشان كل الأبواب تتسد قدامك. ولو نظرنا للواقع، انزلوا بس نزلة صغيرة كده للسجون، عنابر كاملة متخصصة لمين؟ للناس أصحاب القروض. علشان كده بنقول يا جماعة، ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من القروض الربوية تحذير شديد جدا من القرآن. اوعى تسد دينك بقرض ربوي، لأن القرض هيتضاعف عليك. الله سبحانه وتعالى يقول: يمحق الله الربا. يمحق الله الربا، كلمة المحق تدلك ان في ناس لن يتبقى منها شيء. ويجي النبي يفسر لنا الآية دي، وافضل من فسر القرآن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلاقيه بيقول لك معنى جميل. قال صلى الله عليه وسلم: الربا وان كثر فان مصيره الى قلة. والله لو مليون جنيه بس من الربا تلاقي سبحان الله بيقل يقل يقل يقل، فإن مصيره إلى قلة. ويجي ربنا سبحانه وتعالى يقول: يمحق الله الربا. معنى واضح، ما تظنش أبدا إن أحلامك ممكن تتحقق بما حرم الله، ولكن أحلامك دايما تتحقق بإنك ترمي اعتمادك على الله، إنك تتوكل على الله، إنك تاخد الأسباب الصح علشان تحقق بالفعل أحلامك. ربنا سبحانه وتعالى يقول: فأذنوا بحرب، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. سيدنا عبد الله بن عباس، وده كان واحد من أكثر الناس فهما للقرآن، قال بإسناد صحيح: يقال لآكل الربا يوم القيامة: خذ سيفك واخرج للمحاربة. اطلع بقى، ربنا سبحانه وتعالى هيحاربك. هحارب مين؟ هحارب مين؟ والله أنا من خلال مشوار الحياة يمكن بسيط شوية، إلا أني كل يوم الواحد بالفعل يرى أن المسألة مسألة حرب. خد قرض ربوي بدأ بمشروع، المشروع انهار، زوجته اتطلقت، ابنه ابتلي بمرض شديد، هو ابتلي والعياذ بالله بالسرطان، حاجة غير عجيبة. هي فعلا حرب، المسألة مسألة حرب، ربنا سبحانه وتعالى بحربه. أنا أذكر موقف سريع ونكمل بقى باقي موضوعنا. كنت وأنا صغير بصلي في مسجد السلام، كنت لسه في جامعة، فأنا عارف طبعا متربي في مدينة السلام وعارف أهل مدينة السلام واحد واحد، وأنا بصلي شفت واحد دايما يجي آخر المسجد ويقعد ويحيط، أنا معرفوش الشكل ده غريب عليا، ويجي ويعيط. أنا بصلي بالناس أحس إنه هو جاي عايز يقول لي أنا عايز أتعرف عليك، وأنا عايز أروح أقول له أنت مالك في إيه العياط ده، ورا مصيبة في إيه. فسبحان الله لحد ما في مرة لقيته منهار خالص في البكاء، فرحت وسلمت عليه: إزيك أحوالك إيه المشكلة، أنت زعلان ليه، أنا كل ما أشوفك أنت مش من هنا. يقول لي: والله أنا هربان من تنفيذ الأحكام، أنا أصلا من بلقاس. قلت له: خير، ايه المشكلة؟ قال لي: والله انا جبت ميكروباص كبير اللي هو المنصورة بالقاس، وجبته بقرض ربوي، وبعد كده الفلوس جرت معايا في البداية. هي دي البلاء، هي دي المحنة، هي دي فتره الاختبار. الفلوس زادت معايا، جبت ميكروباص ثاني بقرض وثالث ورابع بقرض، علشان الضرايب كتبت باسماء اجواز اخواتي البنات باسم كل واحد ميكروباص، وكانوا كل يوم بيجيبوا لي الاموال بتاعتي لحد عندي. بيقول لي وبعد كده سبحان الله سبحان الله ابتليت، ربنا سبحانه وتعالى ابتلاني بالسرطان دي. بدات اتعالج وبدات اخد كيماوي وبدات اخد عمليات، بدات اسحب منهم فلوس اول باول. بعد كده هم زهقوا مني، فلقيتهم في مره بقول لهم انا عايز فلوس، انا عايز الميكروباص ده علشان هبيعه. قال له ميكروباص ايه؟ الميكروباص ده بتاعي وباسمي، روح دور على الميكروباص ثاني. قال لي رحت للثاني والثالث والرابع، الكلام واحد، كلهم خدوا الميكروباصات وطمعوا فيها. زوجتي اللي كنت مغرقها ذهب من ساسها الراسها كده، مغرقها ذهب، او لا حته ذهب علشان انا عايز اجيب دواء، تقول له لا الذهب ده بتاعي دور لك على حاجه تانية. جيت سبحان الله يعني لقيت الدنيا عماله تتقفل عليا، فوجئت ان القروض بدات تزداد، وتعرفين القرض لما تسددش بيضاعف يضاعف يضاعف يضاعف. لقيت المساله بالنسبه لي بدات تكبر جدا جدا جدا، بدات تخش المساله في محاكم، خدت حكم في الثاني في الثالث، زوجتي اتخلت عني وخدت الاولاد، اجواز اخواتي البنات خدوا الميكروباصات، وانا الان لا احد ابدا يعولني، ومبتلى بمرض خطير وانا منتظر الموت. فقلت له انت متخيل انت ايه اللي حصل اصلا؟ قال لي بص كل اللي انت هتقوله انا عارفه، هي كل القصه دي تتلخص في واحده، فاذنوا بحرب. هي دي الحرب، في حرب انت تتحمل كده اصلا؟ ما حدش فينا يتحمل الكلام ده. عشان كده بقول احذروا، الله سبحانه وتعالى يقول فاذنوا بحرب. ده دي بقى الدنيا، ده دي حرب الدنيا. اما الحرب الاخره لما اقف بين ايدين ربنا هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ فاذنوا بحرب من الله ورسوله. الامر اللي بعد كده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان مقياس الوزن بتاع الربا مقياس خطير، مقياس الوزن بتاع الربا خطير، مش سهل، مش سيئه بسيئه، المساله صعبه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الربا 72 بابا، الربا 72 باب، ادناها كالرجل ياتي امه في ذنب في الدنيا احقر من الذنب ده. رجل والعياذ بالله يفجر بامه في ذنب احقر من كده، ده اقل باب من ال 72 بتوع الربا. امال الباب رقم واحد بقى الدنيا فيها تبقى عامله ازاي؟ الحرب فيها تبقى عامله ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لك ويقول لك خد بالك عشان خاطري خد بالك من الربا، احذر من الربا. النبي لما يقول لنا صلى الله عليه وسلم درهم يصيبه الرجل من الربا، درهم واحد يصيبه الرجل من الربا أشد عند الله من 36 زانية. عشان واحد يخاف، عشان واحد يترعب، عشان واحد يكون على يقين إن المال ده مش هيحل مشكلتي، المال ده مش هيكون سبب إن أحلامي تتحقق، ده المال ده بيزيد مشاكلي أكتر وأكتر وأكتر. عشان كده بقول نحذر من هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هو يحذر يقول لك خد بالك خد بالك، أنت بدون رحمة ربنا بيك، بدون إن ربنا سبحانه وتعالى يتولاك، أنت لا تسوي شيء. اللي بياخد الربا ده إنسان ربنا طرده من رحمته سبحانه وتعالى. علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ملعونون على لسان محمد. وانتوا عارفين طبعا إن اللعن معناه إنه طرد خلاص من رحمة الله سبحانه وتعالى. وبعد كده النبي يقول لك خد بالك إن الربا ده خراب أصلا، الربا خراب مش حاجة تحل المشكلة. قال صلى الله عليه وسلم، اسمع للمعنى الرهيب ده، قال صلى الله عليه وسلم ما ظهر الربا والزنا في قرية إلا وقد أحلوا أنفسهم عقاب الله. تبدأ تظهر يبدأ العقاب ينزل. علشان كده سبحان الله، على فكرة الكلام اللي أنا بقوله الآن النبي قايله لنا من مئات السنين. أوروبا الآن بدأت تطبق الكلام ده بعد الأزمة الاقتصادية اللي مرت بأوروبا الفترة اللي فاتت. أصبحت دلوقتي دول العالم المتقدمة زي اليابان مثلا، اليابان نزلت نسبة الفائدة 0%، لأن هي أيقنت أن القرض الربوي القرض بالزيادة ده بيجعل الاقتصاد بينهار. دول زي دول أوروبا، بعض دول أوروبا بدأت تفعل هذا الأمر. عايز أقول آخر حاجة عشان طبعا نقوم للصلاة يا جماعة، مش حل الدين اللي عليك او حل المشكلة اللي انت فيها انك تروح تجيب قرض ربوي، ابدا ابدا. بل سبحان الله هذا الانسان مهدد بالمسخ، ربنا سبحانه وتعالى يمسخه في الدنيا ويمسخه في الآخرة. علشان كده بقول اسمعوا كده الحديث ده وبه نختم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبيتن أقوام على لهو ولعب وأشر وبطر فيجعلهم الله سبحانه وتعالى قردة وخنازير. فقالوا: يا رسول الله، وبما هذا؟ قال: بأكلهم الربا، بأكلهم الربا. والمسخ العلماء كان لهم قولين: المسخ فعلا حقيقة، على حقيقة مسخ زي ما كان في مسخ بني إسرائيل قبل ذلك، أو مسخ القلوب، ربنا يمسخ له قلبه فيبقاش عارف إيه الحلال وإيه الحرام، الحرام تلاقيه بيجري عليه والحلال تلاقيه بيبعد عنه بيفر منه. وسبحان الله، كيف يقابل هذا الإنسان ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ والله يقول: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ابن عباس بيقول: خذ سيفك واخرج للمبارزة، والمحارب في هذه المرة هو الله سبحانه وتعالى. احذر من الربا، الربا عاقبته وبيلة وخطيرة، فلنحذر منها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهرنا جميعا من هذه الأموال المحرمة. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.